والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن بينا القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد، فلا بد من ذكر الموارد الخارجة عنه والتي وقع الخلاف فيها من قبل الأعلام. المورد الأول الذي خرج عن قدر المتيقن ووقع الخلاف فيه هو العلم بعدم ملكية اليد عند حدوثها، بمعنى لو كنا نعلم بأن صاحب اليد لم يكن سابقا مالكا لما هو تحت يده فعلا، ثم شككنا في أن هذا الذي تحت يده الآن والذي نعلم بأنه سابقا لم يكن ملكا له، هل صار ملكا له أم لا؟ إذن مفروض البحث أن اليد على الشيء متحققة سابقا وفعلا، وكذلك مما نعلم بأن الشيء لم يكن ملكا له سابقا، فنشك هل صار ملكا له بعد ذلك لتكون اليد أمارة على الملكية الآن أم لا. القدر المتيقن هو شنو قلنا؟ الجهل في الحالة السابقة. نعم، الآن نعلم بأنه يده ثابتة على هذه اليد، متحققة ثابتة بالنسبة إلى هذه الدار، أما أنه سابقا كان الدار ملكا له من حين حدوث اليد أو كانت لا أمانة عنده، ثم نشك بأنه ملكها بعد ذلك ولذا استمرت يده عليها أو لا، القدر المتيقن أن تكون الحالة السابقة مجهولة، فهنا قاعدة اليد تعين لنا بأنه اليد هي دليل على كونه مالكا لما تحت يده واقعا. ولكن إذا كنا نعلم الآن الدار تحت يده، اليد متحققة، ولكن نعلم سابقا كانت يده يد أمانة على هذه الدار، ثم نشك أو هو يدعي بأنني اشتريتها من مالكها، فلذا هذه اليد اللي الآن موجودة تكون يدا مالكية. هذا هو مورد كلامنا. أو كنا نعلم بأن هذه الدار كانت موقوفة عندما تحققت يده حدوثا عليها، كانت موقوفة، ولكن الآن يدعي أو نحتمل بأنه حصل مسوغ لبيع الوقف فاشتراها، فهذه اليد تكون يد شنو؟ يدا مالكية. هذا هو المورد للكلام، إذا خارج عن القدر المتيقن. واضح الكلام وين؟ يعني لم يكن مجهولا، الحالة السابقة قبل اليد لم تكن مجهولة، بل كانت معلومة بأنها لم تكن ملكه، يده كانت متحققة ولكن لم تكن يدا مالكية، ولكن نحتمل بعد ذلك أنها شنو؟ صارت ملكا له. نعم، ويفرض لهذا المورد فروضا ثلاثة. الفرض الأول أن يعلم أن يد صاحب اليد على المال كانت يدا عادية حدوثا، ثم يقع الشك في تبدل اليد إلى اليد المالكية، كما لو احتملنا تملكه للمال بعد أن كان مغصوبا سابقا مثلا، كما لو تملكه بشراء الدار، غصبها ووضع يده عليها سابقا، ولكن بعد ذلك سويت القضية واشتراها من المغصوب منه، أو انتقلت إليه بالإرث. هذا المغصوب كان مورثا له ثم ورثها بعد أن كان غاصبا لها أو له بالنسبة للمال. وحكم هذا الفرض يتضح في المبنى المختار في دليل حجية قاعدة اليد. فلو قلنا بأن الدليل على الحجية هو خصوص السيرة العقلائية، وأما الأخبار فقد وردت للتأكيد على هذه السيرة، فحينئذ نقول بعدم جريان القاعدة في مفروض البحث، وذلك لأن القدر المتيقن من جريان السيرة هو ما لو كانت اليد من أول حدوثها مجهولة. أما إذا كانت اليد في أول حدوثها معلومة بأنها ما كانت يدا مالكية أو كانت مغصوبة ثم شككنا بصيرورتها مالكة بالشراء أو الميراث، فإن شمول السيرة لهذا الفرض مشكوك، لأن السيرة دليل لبي لا إطلاق فيه حتى يمكن التمسك به لإثبات جريان السيرة في حالة العلم بعدم الملكية عند حدوث اليد على المال. نعم، فإذا يقتصر في السيرة إذا كان الدليل هو متمحضا في السيرة، يقتصر في على القدر المتيقن، القدر المتيقن فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة وهنا معلومة. وأما لو كان الدليل على حجية القاعدة هو الروايات التي مرت عند ذكر مدرك القاعدة، فحينئذ يمكن أن يدعى إطلاق جريان القاعدة حتى مع فرض العلم بعدم الملكية عند حدوث اليد سابقا. ففي هذه الحالة يكون الدليل لفظيا قابلا لاستفادة الإطلاق منه مع تحقق شروط الإطلاق. والحاصل لو قلنا بأن الدليل على حجية القاعدة هو الروايات، فيمكن أن يدعى إطلاق الروايات بالنسبة إلى حالة الجهل بالملكية عند حدوث اليد، وكذلك حالة العلم بعدم الملكية عند حدوثها ثم وقع الشك في الملكية. هذا كله في من ناحية الثبوت. أما من ناحية الإثبات فما يمكن التمسك به لدعوى الإطلاق والشمول لفرض العلم بعدم الملكية سابقا مع فرض اليد فعلا هو قوله عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب المتقدمة: ومن استولى على شيء منه فهو له. الوسائل البيت المجلد 26 باب 8 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث الثالث. بتقريب أن ظاهر الرواية أن تمام الموضوع للحكم بالملكية هو الاستيلاء، فكلما تحقق عنوان الاستيلاء ترتب عليه الحكم بالملكية مطلقا، سواء علمنا بكيفية الاستيلاء وأنه كان غصبا أو أمانة، أو جهلنا بكيفية الاستيلاء، ففي كلا الحالتين تفيد الرواية أن عنوان الاستيلاء هو تمام الموضوع لترتب الحكم بالملكية بمقتضى قاعدة اليد. واضح؟ فإذا من استولى ومن استولى على شيء منه فهو له، هذه مطلقة لم تقيده بحالة الجهل باليد بحال اليد حدوثا، بل هي شاملة حتى في حالة العلم إذا كنا نحتمل بأنه انتقلت إلى ملكه. واضح؟ ولكن يرد على هذه الدعوة أن الظاهر بطلان دعوى الإطلاق من الرواية، وذلك لأن الظاهر منها أن الإمام عليه السلام كان بصدد الإشارة إلى ذكر ما عليه البناء العقلائي من أن الاستيلاء واليد أمارة على الملكية، بما أنه بناء عقلائي. فالإمام عليه السلام لم يكن بصدد تأسيس لقاعدة شرعية تعبدية حتى يجعل الاستيلاء تمام الموضوع للحكم بالملكية، بل كان عليه السلام بصدد بيان الوسائل التي يعتمدها العقلاء بالحكم بالملكية. ولذا أفاد عليه السلام أن المتاع الذي يختص به النساء، المتاع الذي تختص به النساء هو للزوجة، وما يختص به الرجال فهو للزوج، وما كان بينهما فهو مشترك. ثم قال عليه السلام: ومن استولى على شيء منه فهو له. فكما أن بناء العقلاء أن ما يختص بالنساء للزوجة وما يختص بالرجال للزوج، بناء العقلاء هكذا، فكذلك بناؤهم أن الاستيلاء على الشيء من الوسائل العقلائية المعتمدة عندهم للتعرف على المالك الواقعي. إذن الإمام لم يكن بصدد ماذا؟ تأسيس قاعدة تعبدية حتى يبين العنوان، إذا حصل عنوان الاستيلاء فالحكم مترتب عليه. لا، الإمام كان يريد أن يبين البناء العقلائي، يقول بأن العقلاء كما أنهم يحكمون على المستولي على شيء بأنه مالك، فهنا أيضا استيلاء موجود فيكون داخلا في بنائهم للحكم بأن هذا الذي استولى عليه مستولي عليه فهو مملوك من الناحية. فإذا لم يكن بصدد بيان دليل في مقابل السيرة العقلائية، بل هو كان بصدد بيان السيرة العقلائية. واضح؟
نعم.
وكأن الذي يدعي الإطلاق يريد أن يدعي بأن الإمام جعل الاستيلاء عنوانا وموضوعا للحكم بالملكية، فمتى ما تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم، فتكون القضية قضية تعبدية. الإمام جعل موضوعا لترتب الحكم عليه، متى ما تحقق الموضوع يترتب عليه تعبدا، لأن الإمام هكذا قال، هكذا يريد أن يستدل. ولكن عندما نرجع إلى الرواية نجد الإمام لم يكن بصدد بيان دليل شرعي في مقابل السيرة العقلائية، يريد أن يبين بأن هذا الاستيلاء من ضمن البناء العقلائي. عندما العقلاء يرون شيئا قد استولي عليه يحكمون بأنه مملوك لمن استولى عليه. فإذا الرجوع شنو؟ إلى السيرة العقلائية لم يكن بصدد بيان دليل في مقابل السيرة العقلائية. والحاصل بما ذكرناه يتحدد ما أفاده الإمام عليه السلام بحدود ما عليه البناء العقلائي، وحيث أن البناء العقلائي لا يرى اليد أمارة على الملكية في فرض العلم بعنوان اليد حدوثا، أو على الأقل لا يحرز بناؤهم على الأمارية في هذا الفرض، فلا يسعنا استظهار إرادة الإطلاق مما أفاده الإمام عليه السلام في هذه الرواية. واضح؟ يعني رجعنا إلى شنو؟ إلى السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيها بالقدر المتيقن. وأما الروايات الأخرى غير هذه رواية يونس بن يعقوب، وأما الروايات الأخرى التي ذكرناها في عند بيان مدرك القاعدة فلا إطلاق لها أصلا، فراجع. نعم، التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث عندما قال الإمام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق، هذا التعليل يمكن أن يقال بأنه لو مع حالة العلم بحدوث اليد، لو قلنا بعدم جريان القاعدة يلزم المحذور وهو عدم قيام سوق للمسلمين، لأنه يلزم منه اختلال النظام، فهذا التعليل يعمم الحجية بالنسبة إلى اليد في حالة الجهل بالحالة السابقة والعلم بالحالة السابقة، حتى لا يحصل هذا المحذور وهو عدم قيام سوق للمسلمين ووجوب الإخلال. واضح؟ نعم، التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث عندما قال عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، فإنه قد يقال فيه بأن عدم إجراء قاعدة اليد في حالة العلم يوجب عدم قيام سوق للمسلمين، فيلزم منه الإخلال بالنظام، فمن أجل عدم الوقوع في هذا المحذور لا بد من القول بجريان القاعدة حتى مع العلم بعنوان اليد حدوثا. واضح؟ ولكن هذه الدعوة غير مقبولة، وذلك لأن القول بعدم أمارية اليد على الملكية في فرض العلم بحال اليد حدوثا لا تنافي هذا التعليل، لأن البناء على ذلك إنما هي في بعض الموارد مما لا يؤدي إلى اختلال النظام. نعم، لو قلنا بعدم جريان القاعدة حتى مع الجهل بحال اليد حدوثا للزم إخلال النظام. ليش؟ لأن مورد الجهل كثير، وأما موارد العلم بالحال فهي قليلة، لا يلزم من عدم جريان القاعدة فيها اختلال في النظام. واضح؟ إذن هذا التعليل يقول أينما خفتم أن يتحقق المحذور فقولوا بالحجية، الذي يتحقق فيه المحذور في حالة الجهل بالحالة السابقة وهي موارد كثيرة، وأما موارد العلم فهي موارد قليلة. لو قلنا بعدم حجية اليد بالنسبة إلى هذه الموارد القليلة لم يلزم منه محذور عدم قيام سوق للمسلمين حتى يكون اختلالا للنظام. فإذا حتى هذا التعليل في الوارد في الروايات لا يدل على حجية قاعدة اليد في حالة العلم بحدوثها، بكيفية حدوثها. فتبين من جميع ما ذكرنا بعد أن أثبتنا عدم وجود إطلاق في الروايات وانحصار الدليل على الحجية بالسيرة العقلائية، وحيث أن السيرة العقلائية دليل لبي لا إطلاق فيه، فلا بد من الاقتصار فيها بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن في انعقاد السيرة هو حالة الجهل بحال اليد حدوثا. فنقول بعدم جريان القاعدة في هذا الفرض، بل المحكم هنا استصحاب عدم ملكية صاحب اليد الآن. لا تقول بأنه إذا تعارض الاستصحاب والقاعدة، القاعدة تقدم على الاستصحاب على كل تقدير سواء كانت أمارة أم لا كما مار. نقول أصلا القاعدة هنا لا تجري، فيبقى الاستصحاب من دون معارض، لأنه لا دليل على جريان القاعدة هنا. لذا بل المحكم هنا استصحاب عدم ملكية صاحب اليد الآن، لا لتقدم الاستصحاب على قاعدة اليد، فإن ذلك غير صحيح سواء كانت القاعدة أمارة أو كانت أصلا. إذ لو كانت أمارة فهي حاكمة على الاستصحاب، وإن كانت أصلا فكذلك تقدم القاعدة على الاستصحاب فرارا من لغوية جعل القاعدة كما مار. بل نقول بأن الاستصحاب يجري لعدم وجود مقتضى للقاعدة بعد أن تبين أن دليلها هو السيرة العقلائية، والمنفي منها حال الجهل فلا تشمل حال العلم، فيبقى الاستصحاب بدون معارض فيكون هو المحكم. استصحاب عدم ملكية صاحب اليد. وبما ذكرنا يتضح الجواب عما قاله الميرزا النائني قدس سره في هذا الفرق. فإنه قدس سره قال أن موضوع قاعدة اليد هو الجهل بحال اليد حدوثا، فلا بد في جريانها من الشك في اليد حال حدوثها في كونها مالكة أو غير مالكة. وأما مع العلم بأنها لم تكن مالكة حين حدوثها فإنها لا تجري بعد الشك في صيرورتها مالكة بعد ذلك. والسبب في اعتبار الجهل بعنوان اليد حين حدوثها أن أدلة حجية القاعدة مختصة بفرض الجهل بعنوان اليد حين حدوثها، الجهل بعنوان اليد حين حدوثها. فإذا لم تكن كذلك بأن كنا نعلم بأن اليد ليست مالكة يقينا عند حدوثها، ففي هذه الحالة استصحاب حال اليد المحرز سابقا يكون هو المحكم، وبه ينتفي موضوع القاعدة، لأنه موضوع القاعدة قلنا بأنه هو الجهل والشك. الاستصحاب الحالة السابقة هو عدم ملكيته، إذا استصحبنا يعني يحصل لنا علم تعبدي بالاستصحاب بأنه لم يكن مالكا، فإذا لم يكن مالكا شنو؟ موضوع القاعدة يرتفع بهذا الاستصحاب. واضح؟ خلاصة كلام الميرزا النائيني أن موضوع القاعدة هو الجهل بكون صاحب اليد مالكا أم لا. الآن فإذا كان عندنا استصحاب يحكم بعدم ملكيته، لأنه الحالة السابقة المتيقنة هو شنو؟ عدم ملكيته. غاية ما هناك نحتمل أنه ملكها فنستصحب عدم ملكيته. إذا استصحبنا عدم ملكيته سوف يحصل لنا علم تعبدي بالاستصحاب بأنه شنو؟ لم يكن مالكا، فيرتفع الجهل، وهو موضوع القاعدة.
صحيح.
واضح؟ فلذا نقول بمعنى أن استصحاب عدم مالكية صاحب اليد للمال الذي تحت يده يوجب الإحراز التعبدي لعدم مالكية صاحب اليد لما تحت يده، فلا تجري القاعدة لانتفاء موضوعها بالاستصحاب. والحاصل أن خلاصة ما قاله الميرزا النائني قدس سره أن الاستصحاب يجري في موضوع القاعدة لأن موضوعها الجهل الموجب للشك في كيفية حدوث اليد على المال، فإذا جرى الاستصحاب فإنه يثبت تعبدا أن يده حدوثا لم تكن مالكية، فلا يبقى موضوع للقاعدة. يعني وكأنه جعلهما شنو في مرتبة واحدة، يعني لولا الاستصحاب وكأنه كان أكو مقتضي للقاعدة للجريان. هذا هو الكلام، الاستصحاب هو الذي ينفي موضوع القاعدة. فالجواب بعد واضح بأنه حتى لو فرضنا أن الاستصحاب لا يجري، مع ذلك نقول بأنه القاعدة لا تجري. ليش؟ لأنه لا دليل على حجيتها مع فرض العلم بحال اليد سابقا.
نعم.
ماكو مقتضي لحجيتها حتى يأتي الاستصحاب ويرفع الموضوع فيكون عدم جريانها ممتنا ومترتبا على وجود مانعين. هي من الأصل لا مقتضي لها.
نعم.
لعدم شمولها للأدلة.
صحيح.
لعدم شمول الأدلة لها. وبما ذكرنا يظهر جواب ما أفاده قدس سره، وهو كما ذكرنا أن القاعدة لا مقتضية لجريانها حتى مع عدم جريان الاستصحاب، وذلك لقصور شمول أدلة الحجية لصورة العلم بحال اليد عند حدوثها، فهي غير جارية في فرضنا المبحوث على كل تقدير كما ذكرنا ذلك مفصلا. ولم يتوقف عدم جريان القاعدة على جريان الاستصحاب، والنتيجة لجميع ما ذكرنا بأن الحكم في الفرض المبحوث هو عدم جريان قاعدة اليد، ومع عدم جريانها فيكون المجرى مجرى استصحاب عدم ملكية صاحب اليد للمال. هذا هو الفرض الأول، وقد أطلنا فيه لأنه تطرقنا للاستصحاب لكلام الميرزا النائني، فلذا الفروض الأخرى بعد تبتني على ما أوضحناه هنا، فلذا يتضح الحكم في الفروض والموارد الأخرى أيضا. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.